اللهم اجعلنا مستحقين لكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. اخترت لكم السنة دي منهج بيدرس في الإكليركيات تحت عنوان ماريولوجي. ماريولوجي يعني علم المرياني، لكن احنا مهمناش اللفظ نفسه، احنا هنتكلم طول هذا الكورس بإذن الله عن العذراء مريم. العذراء مريم ما هياش زي بقية القديسين وما هياش إله، يعني اللي هي متميزة إلى حد إن هي تعبد، ولا هي ماشية في نفس الخط مع جميع القديسين، لها وضع متميز. وضعها المتميز إن هي أم الله، يعني كلنا كل القديسين بعد كده هيكونوا أعضاء، والتميز ما بينه وكرامة وفي بيت أبي منازل كثيرة وبارزة جدا، لأنها هي أم الله في صميم العقيدة وفي صميم موضوع التجسد وعلاقتنا إحنا كلنا بالله. وفي الحقيقة وضع العذراء مريم بيشرح بكل وضوح التجسد مش هيتفهم. والعذراء مريم لو كانت الكلام من جهتها في خطأ بيشوش قضية التجسد، وهتشوفوا على مدى دراستنا قد ايه فعلا الكلام من جهة العذراء مريم كلام خطير، لانه بيحدد بطريقة دقيقة جدا يعني ايه تجسد وايه اللي حصل في التجسد وايه البركات اللي خدناها من التجسد وايه فعل التجسد في حياتنا وخلاصنا الابدي وسلوكنا اليومي. لو كان في انحراف في الكلام عن العذراء هتلاقي كل اللي بيتقال عن التجسد بيتهد وبيتغير. احنا النهارده هناخد جزء من الموضوع نكمله في المرات الجايه، هو الكتاب المقدس ازاي بيتكلم عن العذراء مريم. طبعا في العهد الجديد في كلام عن العذراء مريم ولكنه مش كتير. مش كتير ليه؟ لان الكتاب المقدس واضح جدا في بدايته، مثلا في انجيل متى قال لك ده كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، يعني ده كتاب بيتكلم عن يسوع المسيح. في انجيل بطرس في وسط الكتاب هانا ذا كمان، مش كده بس، مش حكاية المسيح بس، لكن هو ملك اسرائيل ما بيتكلمش هنا عن ملك عادي لاسرائيل، ده بيتكلم عن ملك اسرائيل اللي هو مين؟ اللي هو الرب بعينه. دي حصلت امتى دي؟ ان ربنا يملك بنفسه على اسرائيل من ايام داود ما شفناش، مش كده؟ فاكرين انتوا لما قبل شاول الملك كان ربنا يعتبر هو الملك على اسرائيل وكان بيبقى فيه قاضي، لما جم الشعب يطلبوا من صمويل يعمل لهم ملك صمويل زعل قال لهم ده الرب هو الملك ازاي تختاروا ملك اخر. بعدين ربنا قال له ما جاش حاجه، ايه ماشي اللي هم عايزينه، ومشيت المملكه بملوك من نسل داود في يهوذا وفي مملكه اسرائيل ملوك اخرين، لكن ما حصلش ان ربنا بنفسه صار ملكا على اسرائيل الا يوم ما الملاك غبريال بشر العذراء مريم ملك اسرائيل الرب في وسطك. في وسطك دي معناها بالضبط في احشائك جواك. وبعدين في ذلك اليوم يقال لأورشليم لا تخافي يا صهيون، مش قال لها كده لا تخافي يا ايه يا مريم؟ في ذلك اليوم يقال لأورشليم، وكنيستنا لذيذة في ان هي قالت للعذراء انت هي مدينة الله تفاك انت فنوتي تتسبح مدينة الله اورشليم. العذراء هي اورشليم لان ليها ابواب حصينة، مين يقدر يدخل مدينة الرب؟ الا ابناء الله، وفيها تابوت عهد الرب من جوه، فيها هيكل الله، فيها المدينة المقدسة مدينة الانبياء، العذراء دي مدينة الله تفاكن تفنوتي كما قالت التسبيح. ففي ذلك اليوم يقال لأورشليم التي هي العذراء مريم: لا تخافي يا صهيون، لا تخافي يا مريم، لا ترتخي يداك، يعني ما تترعبيش. الواحد لما يترعب ايده ايه ترتخي كده وجسمه يسيب. الرب الهك في وسطك، اهي هيقول ايه، هذا يكون عظيما وابن عليه يدعى، ها انت ستحبلين وتلدين ابنا. الرب الهك في وسطك جبار يخلص. يسوع يعني ايه مخلص؟ اهي ها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. يبقى الرب الهك في وسط الجبار اسمه يسوع يخلص. يبتهج بك فرحا، يعني المسيح هيبقى فرحان بالعذراء كمان وفرحان بالكنيسة. يسكت في محبته يبتهج بك بترنم. هنا النبوة بتاعت صفانيا كعادة النبوات لها تحقيق زماني ولها تحقيق اسخاتولوجي. اسخاتولوجي يعني ايه؟ اخروي، اخروي. اي نبوة في العهد القديم بتتحقق في وقتها وبعدين يبقى ليها رمز للمسيح. وبعد كده كمان اذا شئنا يعني الدقة في التفسير هيبقى ليها رمز كمان ابدي. عشان كده كلمة الله تتحقق في ثلاث مراحل: مرحلة ساعة النبي اتكلم، مرحلة لما جه المسيح تجسد، والمرحلة الثالثة بالحقيقة بقى بالكمال في الأبدية. تعالوا نبص كده في النبوة بتاع صفانيا. هو بيتكلم مع ناس مضغوطين بسبب ان الأعداء ضاغطين عليهم، فقال لهم ما تخافوش، ربنا هيجيب لكم الخلاص، وفعلا وقتها تخلصوا من الأعداء. لكن بروح النبي كان كمان باصص على المسيح لما هيتولد. وتعالوا النهاردة كمان نقول هذا الكلام سوف يتحقق بالحقيقة لما نطلع في الأبدية، لما يتقال كده: ترنايا ابنة صهيون، أي نفس فينا وهي خارجة من الجسد، وكمان في الفردوس وفي المجيء الثاني: ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا إسرائيل. انت حاطين اخوك دلوقتي في ايه؟ في الأبدية، وركبوا الكلام على الأبدية. افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم، قد نزع الرب الأقبية عليك، أزال عدوك، ملك إسرائيل الرب في وسطك، لا تنظرين بعد شرا. في ذلك اليوم يقال لأورشليم، ذلك اليوم اللي هو الربية: لا تخافي يا صهيون، لا ترتخي يداك، الرب إلهك في وسطك جبار يخلص، يبتهج بك فرحا إلى آخر. جوهر هذه النبوة هو حضور الله في وسط شعبه. مجد إسرائيل ومجد الكنيسة أن يكون المسيح في الوسط. عشان كده عندما يترك المسيح الكنيسة ما يسمحش ربنا يقول لك هو ذا بيتكم يترك لكم إيه؟ خرابة. لما دخل يوم حد شعانين حكم بالخراب على هذا الهيكل وهذا البيت وهذه المدينة، لا يترك هنا حجر على حجر إلا وينقض، لأن الله سوف يفارقها وإلى الأبد. مجد الكنيسة أن يكون المسيح في وسطها. فاكرين أنتم لما كان بني إسرائيل خرجوا من مصر ماشيين في البرية وبعدين جم أغضبوا ربنا، فربنا قال لموسى مش هعود أمشي معاكم تاني. فموسى سقط على وجهه وقعد يصرخ له يقول له: يا رب ما كنتش هتمشي معانا، ماليش دعوه بالشعب ده. فربنا استجاب لموسى وقال لي قال له: وجهي يسير امامك فاريحك. كان مهم جدا ان يكون انا. طب انا ايه اللي هيميزني عن بيت الشعوب؟ لو انت ما مشيتش معانا في وسطينا ايه اللي هيميزني عن بيت الشعوب؟ لابد انك تكون في وسطينا. فربنا من اجل لجاجة موسى، من اجل شفاعة موسى، من اجل محبة موسى عنده، قال له ان انا هستجيب لك في هذا الامر، وجهي وجهي يسير امامك فاريحك. مجد اسرائيل ان يكون الله في وسطهم. فكان ماشي معاهم. فاكرين انتوا السحابة اللي بتظللهم وعمود النور، عمود النار ده اللي كان ماشي قدامهم ينور لهم ويحجز ما بين المصريين وبين بني اسرائيل. وبعدين اول ما خرجوا للبرية ونصبوا الخيام بتاعتهم عملوا في الوسط ايه؟ خيمة الاجتماع عشان يبقى ربنا يسكن في وسطهم. كل دوت كان مجد لاسرائيل مع انه كان بالرمز، بالرمز. لم يتحقق هذا المجد بالحقيقة الا عندما حل الله الكلمة بالحقيقة حلولا اقنوميا في بطن العذر. الله بنفسه يهوى جوهره ولاهوته اللي كان حاضر زمان شعاع منه وسط الشعب وبديهم مجد، الله بذاته دخل وسكن في بطن العذر واخذ منها طبيعتنا البشرية. عشان كده اذا كان صفانيا بيتكلم بالرمز وبالنبوة فان التحقيق حصل في انجيل لوقا، حضور الله في شعبه وفي الوسط حضور بيفكرنا بحضوره في الفردوس لما كان يتناقش ويتكلم وياخد يدي مع ادم، وبعدين ادم انطرد من وجه الله فصار حضور الله بالنسبة له ماضي، ذكريات لذيذة وعمال بيفتكرها وهو بيبكي وعمال يقول له يا ريتك يا رب تيجي تاني تديني فرصة ان احنا نتكلم مع بعض ونتعاشر مع بعض ونبقى حاضر في وسطنا. فكان يعطيهم بالرمز في العهد القديم، لكن الان تتحقق الحقيقة بسبب كلمة الملاك غبريال لو عبر ماري. تعالوا نبص على نص تاني عشان نتأكد ان الكتاب المقدس حتى في العهد القديم كان يتكلم عن مجيء المسيح طبعا، ومجيء المسيح مرتبط ارتباطا كبيرا جدا بالعذراء مريم. انت فاكرين ان داود النبي والملك العظيم الجبار اراد ان يبني لله مسكن، يقول لك كان لما سكن الملك في بيته واراحه الرب من كل الجهات من جميع اعدائه ان الملك قال لناثان النبي انظر اني ساكن في بيت من ارز وتابوت الله ساكن داخل الشقق، الشقق اللي هي ايه؟ الخيمة. فقال ناثان للملك اذهب افعل كل ما بقلبك لان الرب معك. وفي تلك الليلة كان كلام الرب الى ناثان قائلا اذهب وقل لعبد داود هكذا قال الرب أأنت تبني لي بيتا لسكناي إني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم، بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن. في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل قائلا لماذا لم تبنوا لي بيتا من الأرض؟ والآن فهكذا تقول لعبد داود هكذا قال رب الجنود أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل، وكنت معك حيثما توجهت وقربت جميع أعدائك من أمامك وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الأرض، وعينت مكانا لشعب إسرائيل وغرسته فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد ولا يعود بنو الإثم يدللونه كما في الأول، ومنذ يوم أقمت فيه قضاة على شعب إسرائيل وقد أرحتك من جميع أعدائك، والرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتا. خلي بالك داود عايز يعمل بيت للرب، ربنا رد عليه قال أنا اللي هعمل لك بيت، بس البيت اللي يقصده ربنا هنا مش انه يبنيله قصر ولكن ان نسله يمسك الملك. متى كملت ايامك واتضعت مع ابائك اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. هو يبني بيتا لإسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. بدأت أنت بقى تشم ريحة النيلية هنا. أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. إيه رأيكم دي؟ وبعدين في الآية 16 ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. هنا داود عايز يبني بيت، ربنا قال له لا انا اللي هعمل لك البيت. ايه شكل البيت ده؟ ان هيبقى لك اسم ويبقى لك عيلة ويبقى لك نسل، وهيتقال بعد كده ان النسل داود. الكلام ده على مين؟ على المسيح اللي جاي من نسل داود. خلي بالكم في التحقيق الزماني ان فعلا الكلام ده تم، ان سليمان اتولد من داود مش كده، وسليمان بنى للرب بيته. في التحقيق النبوي هيبقى المسيح اتولد من داود والمسيح بنى للاب كنيسة، قال لهم انقذوا هذا الهيكل وانا ابنيه ثلاث ايام. قال هذا عن ايه؟ هيكل جسده المولود من مين؟ من عذراء ماري. فهو هنا بيعمل تبديل للمفهوم. بعد ما كانت الكنيسة في نظر سليمان واليهود هي الأعمدة والتحف والزينة والحجارة والجمال، قال لهم ده كله ده كله هينقض، وهعمل لكم كنيسة جديدة هي ايه؟ جسدي. الحجارة هي انتم والمؤمنين مبنيين مع حجارة حية مش كده؟ فهنا متى كملت ايامك واتجعت مع ابائك اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك واثبت مملكته. طبعا كلام برضو في الزمان اتحقق في سليمان، ان في كانت مملكة مشيت كتير لكن مش للابد، اتحققت بالحقيقة في المسيح لما قال الملاك غبريال للعذراء ها انت ستحبلين وتلدين ابنا، اهو يجي الناس لك يعني، وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، اللي هي الكلمة اللي بيقولها هنا ايه؟ انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه يد الاله. ايه بقى؟ اهي تحقيق النبوة، كرسي داود ابيه ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية. يبقى الكلام الذي قيل لداود لم يكن بالحقيقة مقصود به سليمان، لان سليمان ملك فترة طويلة ومات ومملكته بعد كده انقسمت مش كده؟ راح بعامه مين تاني؟ يربعام، وبقت في مملكتين ماشيين. علشان خاطر داود ربنا خلى السبت بتاع يهوذا دوت يعني يملك عليه بيت داود، لكن ما حصلش للابد. ده العذراء مريم يوسف النجار كانوا من نسل داود وكانوا ناس فقراء صح كده؟ ده الكتاب المقدس في انجيل متى لما بيذكر سلسله انساب المسيح عايز يقول ايه؟ يقول ان من حق المسيح عشان هو من سلسله انساب داود ان يمسك الملك. ملك ايه؟ ده راجل نجار، شوف الدنيا عملت ازاي لفت ازاي، الملك بقى نجار عشان يقول الله بقى انسان. لكن فيما هو نجار هو ابن الملك، يعني من حقه يسترد الملك مش كده؟ عشان كده فيما هو انسان هو ايضا ابن الله، عشان كده طلع تاني وصعد للسماوات وجلس عن يمين الاب واسترد المجد اللي كان ليه قبل انشاء العالم. نعم الشاهد بتاع النبوة صمويل الثاني اصحاح 7، انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا. انا بس في اية سبتها في الوسط كده لانها تنطبق على سليمان لا تنطبق على المسيح، هقراها عشان بس للامانة، لكن هي ماشية مع التفسير الزماني لو يمكن تكون على المسيح. بتقول انت عوجة اؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني ادم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كم نزعتها من شاول الذي ازلته من امامك. ويأمن بيتك ومملكتك الى الابد امامك، كرسيك يكون ثابتا الى الابد. اللي هو يملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية. لم يوجد في ممالك الناس ان في اسرة ملكة حكمة قعدت الى الابد. ممكن تقعد سنين طويلة، وانت لو درست تاريخ الفرعونية هتلاقوا ان كان في اسر تمسك المملكة والناس يمشي فترة طويلة ممكن توصل ل 400-500 سنة ممكن، وبعدين تقوم ثورة ويجي واحد من العبيد ولا واحد من العساكر ولا واحد من الكهنة يروح مموت الملك ويمسك المملكة ويأسس مملكة جديدة بأسرة جديدة وهكذا، الأسرات بتاعت الفراعنة دي. وكذلك في كل ممالك الدنيا، والنهاردة ممكن أي مملكة قائمة لسه فيها زي إنجلترا ولا حتة دي اللي فيها لسه نظام الملكي ممكن يتتبع سلسلة الموت بتاعتهم لمتين تلتين سنة فاتوا، لكن مفيش حد إلى الأبد. الوحيد اللي مملكته إلى الأبد هو ربنا يسوع المسيح. هنا إذا كانت النبوة الأولى تكلمت عن حضور الله في وسط شعبه اللي كان بالرمز في العهد القديم وبالحقيقة في العذراء مريم، وبالحقيقة وأكثر بهاء في الأبدية لما هنطلع يكون هو زي مسكن الله مع الناس، مش كده موجودة في سفر الرؤية، والله يسكن معهم إلى الأبد. إحنا هنا ساكنين مع ربنا فعلا، لكن من أهل آخر إحنا بنرجع له وبننشغل بالدنيا وبنشغل بالخطية بنرجع نتوب ونقعد معاه، لكن في الأبدية هيكون بالحقيقة وبدون انقطاع. النبوة الثانية تتكلم عن ملكوت المسيح، إنه ملك ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء، ودي برضه تحققت برمز وجزئيا في مملكة داود في العهد القديم، تحققت بالحقيقة في المسيح تجسده من العذراء مريم من نسل داود حسب الجسد. سوف تتحقق بالحقيقة في الأبدية إن احنا نكون مملكة الله اللي ما فيهاش أي ظلمة زي ما حياتي شويتين كويسين شويتين وحشين. النبوة الثالثة اللي هختم بيها كلام النهاردة موجودة في سفر الخروج إصحاح 40. يقول لك ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. دي آية واحدة، السحابة غطت خيمة الاجتماع، هي نفسها الآية اللي قال فيها الملاك العذراء يبقى الروح القدس يحل عليك. السحابة هي رمز للروح القدس اللي كان بيوافق بني اسرائيل اللي هم ماشيين في البرية وفي البحر. السحابة هي الروح القدس اللي يحل على العذراء وقوة العلي تظللك. طبعا كلكم اكيد قريتوا التفسير بتاع تظللك، معناها يعمل عليك خيمة. انتم تحفظوا الحان كيك هتلاقوا اللفظ ده يتكرر كتير، الخيفي هي جو الخيفي، خيفي اللي هي كلمة خيمة في العربي، الخيفي بنترجمها يزللك، لكن حرفيا معناها يعمل خيمة عليك. خدوا بالكم، فهنا شوف المعنى، غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. يبقى الروح القدس غطى العذراء مريم اللي هي خيمة الاجتماع. وطبعا هناخد بعد ما نخلص موضوع العذراء في الكتاب المقدس هناخد العذراء في الكنيسة، وهنشوف قد ايه الكنيسة تتكلم عن العذراء ان هي خيمة الاجتماع. لان اذا كان خيمة الاجتماع كل ما بيحصل فيها هو التقاء الله بالناس العبادة وتقديم الذبائح. فالتوجه دول موجودين في العذراء. العذراء هي احسن مكان حصل فيه التقاء بين الله والناس، لما حصل اتحاد كامل بين اللاهوت والناسوت. فيش خلة اقتناع في الدنيا ابهى ولا اوضح من اللي حصل في بطن العذراء. ادي اجتماع الله مع الناس. لما تتنين العبادة، لان العذراء تسبيحة. العذراء كده في كنيسة، اول ما تتجلى في كنيسة على طول لسانها ينطق بالتسبيح. العذراء بالنسبة لنا ليست اكتر من ان احنا بنقعد نسبح ونتكلم عنها. انا النهار انا وقت وانا بتكلم على العذراء حاسس ان انا بصلي مش بوعظ، لان العذراء في الكنيسة هي تسبيح. مش كده؟ شوف لسانها اتكلم ازاي لما قابلت اليسابات، وشوف اليسابات اتكلمت ازاي لما قابلت العذراء. فالعذراء هي خيمة اجتماع في الحقيقة. ونمر التلاتة، خيمة الاجتماع فيها الذبائح، والعذراء فيها الذبيح الحقيقي ربنا يسوع المسيح الذي ولد في نزوة بقر عشان يقول انا ذبيحة جاي عشان اتذبح. واخدين بالكم من دي؟ فالعذراء هي خيمة الاجتماع الحقيقية. السحابة غطت الخيمة، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. وبعدين يقول وملأ بهاء الرب المسكن. قال لها سلام لك ايتها الايه امتلأ نعمة، امتلأت ببهاء الرب، امتلأت بالنعمة، امتلأت بحضور الله فيها. كلمة بهاء يعني ايه؟ نور. نور البهاء هو النور. فملأ بهاء الرب نور الله شمل العذراء مريم. عشان كده قال لها يا ام الايه النور، هي ام النور الحقيقي. ملأ بهاء الرب المسكن، فامتلأت العذراء مريم بنور الله وبالنعمة الإلهية. فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع. طبعا موسى إيه بقى بتاع إيه؟ أنت موسى بتاع العهد القديم، بتاع الناموس، بتاع النبوات. مش موسى اللي هيقدر يدخل، ده المسيح نفسه. لم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. طبعا الروح القدس لما حل على عذراء مريم عمل المعجزة بتاعت ان ياخد من لحمها ومن دمها طبيعتنا الكاملة لكي يتحدها باللوغوس الكلمة، لكي ما يتجسد الله فيصير انسان حسب التدبير. قال لحم المجد الدائم ابدا. هنا سؤالين اجاوبهم بسرعة. واحد بيسأل عن اسم المراجع على موضوع اليوم. هتلاقي كتب حلوة كتير تتكلم عن عذراء مريم. في كتاب حلو عامله بنا تدرس يعقوب اسمه عذراء مريم في المفهوم الارثوذكسي، وكتب كثير. العذراء هتلاقيها كتب كتير، يعني ما هياش معضلة. يقول السيد المسيح قال من منكم يبكتني على خطية؟ فاللي عمل المسيح اثناء دخول الهيكل لما طرد الصوار فباع من الهيكل من الموقف هنا، ايه عايز يقول يعني دي خطية؟ السؤال فهمين كده ان المسيح لما دخل وطرد الناس وتنرفز وانفعل وبتاع يبقى دي خطية، فازاي يقول لهم من منكم يبكتني على خطية؟ لا طبعا المسيح ما غلطش، ده التلامذة نفسهم تذكروا انه مكتوب ايه غير بيتك اكلتني. فالمسيح يرفض الشر، يرفض الخطية، يرفض ان بيت الله يبقى بيت تجارة. وقال لهم كده بيت السلاح يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص. بيتي بعدين قال لهم هوذا ايه بيتكم يترك لكم خرابة. يعني انا بيتي كان مش كده، انت خليته بيتكم، فخلاص هسيب الخراب، انا هسيبكم وامشي. فالمسيح في كلامه مع اليهود ولما قال لهم يا اولاد الافاعة ولما الحاجات دي كلها ما هيش تاني، يعني ده توبيخ. واحد بيقول اريد اثبات من الانجيل ان السيد العذراء ابن داوود النبي. نعم سلسلة الانساب، اصل سلسلة الانساب جاية ليوسف مش للعذراء، ومعه حق في الحتات. ان في الاخر وصلت ليوسف اللي هو كان خطيب مريم. وبعدين من جهة الجسد يوسف النجار ملوش اي علاقة بالمسيح طالع، مش كده؟ فايه اللي خلى انجيل متى يجيبها ليوسف؟ لان العذراء كانت من عشيرة يوسف من بيته، قريبته من نفس العيلة من نفس البيت، فعشان كده لما جاب لي يوسف معناها من نفس العيلة نفس البيت مريم العذراء، خدين بالكم؟ فيعني دي مش معضلة يعني تزعلك، لكن هي معروف في الكنيسة وفي الكتاب المقدس ان العذراء ابنة داود. الى اللقاء في المرة الجاية للأهل المجد الدائم الى الأبد آمين.